بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول: فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فهذه الأبيات التي أوردها الناظم رحمه الله وعنون لها بقوله رحمه الله: فصل في انقسام التوحيد إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. ونأخذ من فوائدها الفائدة الأولى: بيان أهمية التوحيد وذكر أنواعه. والتوحيد هو اعتقاد أن الله تعالى واحد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في العبادة. هذا معنى التوحيد الذي أمر الله عز وجل به جميع العباد، وأهميته عظيمة، فقد أرسل الله عز وجل به جميع الرسل، وأنزل به الكتب، ولا يقبل عمل من الأعمال إلا به، بتحقيقه بالتوحيد الخالص كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما أنواعه فمشى المؤلف رحمه الله على أن أنواعه نوعان: النوع الأول معرفة توحيد المعرفة والإثبات، والنوع الثاني توحيد القصد والطلب. ومن أهل العلم من قسمه إلى ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. فالمؤلف رحمه الله أراد بالنوع الأول توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وأراد بالنوع الثاني توحيد الألوهية. ولا إشكال في هذا الاختلاف بين أهل العلم. ثم إن هذا التقسيم وهذا التنويع للتوحيد أصله من نصوص الكتاب والسنة، فهو تقسيم شرعي مستمد من الكتاب والسنة، وليس مبتدع وليس مصطلح، لكن يقال مصطلح شرعي، مصطلح شرعي، يعني أنه مستمد ومستقرأ من نصوص الكتاب والسنة. وهذا التقسيم وهذا التنويع قد سبق إليه العلماء الأوائل كأمثال ابن القيم وابن خزيمة، ومن العلماء المعاصرين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، والشيخ الفوزان حفظه الله، وغيرهم من أهل العلم والمعرفة كثير، قالوا بهذا التنويع وهذا التقسيم، فهو لا إشكال فيه، ولا ينظر إلى من عاب على هذا التقسيم وقال بأنه أمر مبتدع، فلا دليل معهم على ذلك ولا حجة. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى. والتقدير في الشطر الثاني، لعل سائلا يقول سبب الجر هنا، التقدير أي وإثبات أسمائه، إثبات ذات الرب وإثبات أسمائه الحسنى، واضح؟ وهذا البيت الثالث يتضمن الربوبية والأسماء والصفات، وهو النوع الأول الذي قصده المؤلف رحمه الله. ثم إنه سيفصل هذا النوع بعد ذلك في الأبيات القادمة، سيفصل فيها هذا النوع. ونأخذ الفائدة الثانية أن هذه الأنواع للتوحيد تحتاج إلى تفصيل وبيان، وكلما حصل التفصيل والبيان فيها كلما ازداد العبد معرفة بربه تبارك وتعالى. والتفصيل والبيان إنما يكون بنصوص الكتاب والسنة وتفسير أهل العلم لها. أهل العلم السائرون على منهج أهل السنة والجماعة. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق.
نعم. وأنه الرب الجليل الأكبر، الجليل المتصف بصفات الجلال والكمال، الخالق البارئ والمصور، هذه ثلاثة أسماء يؤخذ منها توحيد الربوبية. الخالق المقدر للخلق،
والبارئ الموجد للشيء من العدم، والمصور هو الذي يخلق على صور أرادها تبارك وتعالى. يميز الله عز وجل بين الخلائق في صورهم وأشكالهم، وفي هذا دلالة على كمال قدرته عز وجل. وقوله باري البرايا هذا توضيح للأسماء الثلاثة، ومنشئ بمعنى موجد من العدم، مبدعهم بلا مثال سابق، بمعنى أن الله عز وجل خلقهم من عدم. وأوجدهم سبحانه وتعالى على صورهم، مما يدل على عظيم قدرته وحكمته تبارك وتعالى. نأخذ من هذين البيتين الفائدة الأولى، تفصيل القول في توحيد الربوبية، ومعلوم أن معنى توحيد الربوبية هو الاعتقاد الجازم أن الله تبارك وتعالى هو الخالق المالك المدبر المتصرف، وأنه بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأول المبدى بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية.
نعم. الأول مأخوذة من قول الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فليس لأوليته ابتداء وليس لآخريته انتهاء. الأول المبدي، موجد المخلوقات ومنشئها، وهو سبحانه وتعالى. والآخر الباقي، فليس لآخريته انتهاء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه من أسمائه، الأول والآخر من أسمائه تبارك وتعالى. وكذلك قوله الأحد الفرد القدير الأزلي، الأحد اسم من أسمائه، والفرد كذلك، والقدير، والأزلي ليس من أسماء الله تعالى، فلا يقال هو اسم من أسمائه، وإنما هو إخبار عن الله تبارك وتعالى، ونأخذ من هذه الأبيات أيضا ذكر جملة من الأسماء الحسنى لله تعالى، والذي ينبغي علينا معرفتها ومعرفة معانيها، وقوله علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. هذان البيتان شرح لصفة العلو لله تعالى، والمقصود بهذه الصفة عند أهل السنة هو أن الله تعالى له العلو المطلق من كل الوجوه، وهو العلي العظيم كما قال سبحانه: علو القدر والشأن وعلو القهر وعلو الذات. فله سبحانه وتعالى القدر العظيم الذي لا يساويه في أحد من خلقه، وهو قاهر لجميع مخلوقاته كما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وله علو الذات بمعنى أنه فوق كل مخلوقاته كما قال سبحانه: أأمنتم من في السماء. والأدلة على هذه الصفة كثيرة من الكتاب والسنة، فأهل السنة يثبتونها كما أثبتها الله وأثبتها رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وهم مجمعون أهل السنة على أن الله تعالى مستو على عرشه فوق كل مخلوقاته بائن من خلقه، وأن هذه المخلوقات محتاجة إليه سبحانه وتعالى، وهو تبارك وتعالى غير محتاج إلى أحد من خلقه. وأهل السنة في كتبهم يفصلون في هذه الصفة ويأتون بالنصوص الكثيرة نظرا لوجود من خالف فيها وانحرف عن منهج أهل السنة والجماعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم. هؤلاء انحرفوا عن مذهب أهل السنة والجماعة، فساق المؤلف رحمه الله والناظم في هذه الصفة مما يدل على أهميتها. وكان الناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم مجمعون على ذلك، ولم يحصل اختلاف بينهم لا في هذه الصفة ولا في غيرها. ولما انقرض ذلك الرعيد وأتى من بعدهم من أتى، انقسم الناس إلى طوائف، وخالفوا أهل السنة والجماعة الذين يستمدون علمهم في هذا الباب من نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح.
قال رحمه الله تعالى: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه فهو القريب جل في علوه، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد.
نعم. قوله رحمه الله: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. هذه الأبيات فيها الحديث عن معية الله تعالى العامة والخاصة، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعية ويقسمونها إلى قسمين: معية عامة، أي أن الله تبارك وتعالى مع مخلوقاته بعلمه وإحاطته لا يخفى عليه شيء من شأنهم، وهو معكم أينما كنتم، ومعية خاصة مع عباد الله المؤمنين والمحسنين والمتقين بعلمه وإحاطته ونصره وتأييده، كما قال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأهل السنة يثبتون ذلك لأن القرب، قرب الله عز وجل صفة ثابتة قريب من عباده بأدلة، والمعية ثابتة والعلو ثابت، فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجب الحذر من معتقد أهل الحلول الذين يقولون بأن الله حال في كل مكان، فهذا مذهب منحرف، فمع قربه سبحانه وتعالى من خلقه وعلمه وإحاطته فهو سبحانه وتعالى علي بذاته كما يليق بجلاله وكماله، فكلها ثابتة لله تعالى، صفة العلو المطلق بنصوص الكتاب والسنة، وصفة المعية ثابتة لله تعالى بنصوص الكتاب والسنة، فنثبتها كما أثبتها الله عز وجل وأثبتها له رسول عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق بجلاله وكماله، لا نشبه ولا نمثل ولا نحرف ولا نكيف. نعم، حي وقيوم،
حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته.
نعم، نأخذ من هذين البيتين ذكر بعض أسمائه وصفاته تعالى، فالحي اسم من أسماء الله، وكذلك القيوم، ونأخذ من اسم الحي الحياة لله عز وجل، الحياة الكاملة، والقيوم نأخذ بأن الله عز وجل قائم بنفسه مقيم لغيره، ومن معانيها العظيمة أنها تدل على كمال غنى الله تبارك وتعالى وكمال قدرته. وجل أن يشبهه الأنام، الأنام المخلوقات، ونأخذ فائدة من هنا وهي التحذير من تشبيه الله عز وجل بخلقه أو التكييف لصفاته. والمعطل الذين عطلوا الله عز وجل شبهتهم أنهم يقولون لو أثبتنا لله تعالى هذه الصفات لشبهنا الله تعالى بالمخلوق فعطلوه تبارك وتعالى من صفاته. ويرد عليهم بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبأن الله تعالى له صفات تليق بجلاله وكماله، وللمخلوق صفات تليق بحاله ونقصه. فلا يلزم من إثبات الصفة لله تعالى أن نشبهه بالمخلوق. ونأخذ أيضا من الفوائد نفي النقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى، ومن النقائص والعيوب تشبيه الله تعالى بخلقه أو تشبيه المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، الأوهام الأفهام والعقول، كنه ذاته أي حقيقة ذاته. ونأخذ أيضا من الفوائد ثبوت الذات لله تبارك وتعالى حقيقة، ولذاته صفات أثبتها لنفسه سبحانه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يستطيع أصحاب العقول مهما بلغت لا يستطيعون أن يكيفوا صفة، لا يكيفوا ذات الله تعالى ولا صفة من صفاته. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعمل عقله في كيفية ذات الله ولا يفكر أو في كيفية صفات الله تبارك وتعالى، بل يؤمن بها حقيقة بلفظها ومعناها بدون تكييف، ولها كيفية يعلمها الله عز وجل. فالكيفية التي ننفيها هي أن يكيف العباد ذات الله تعالى أو صفة من صفاته.
قال رحمه الله تعالى باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد.
نعم، هذان البيتان فيها بيان إثبات المشيئة لله تعالى والإرادة، والمراد بالإرادة هنا في قوله ولا يكون غير ما يريد الإرادة الكونية القدرية. ومن هنا يعلم بأن الإرادة نوعان، إرادة كونية قدرية وهي ترادف المشيئة النافذة، فما أراد الله عز وجل وشاءه كان، وما لم يشأ لم يكن. والقسم الثاني من الإرادة إرادة شرعية دينية، وبينهما فرق. والمقصود أن هذه الإرادة التي أوردها المؤلف في نظمه رحمه الله المقصود بها الإرادة الكونية القدرية، باق فلا يفنى ولا يبيد، أي أن الله عز وجل هو الأول بلا ابتداء وهو الباقي بلا انتهاء، كما أنه لا ابتداء لأوليته كذلك لا انتهاء لآخريته، هو الأول والآخر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد. منفرد سبحانه وتعالى لا شريك له في الخلق، الله خالق كل شيء. ومنفرد بالإرادة فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فما شاءه سبحانه وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد.
نعم. نأخذ فائدة من هذين البيتين، أن الناس قسمان في الهداية والضلال. فمنهم من وفقه الله عز وجل بفضله ورحمته فهداه، فهو المتصرف سبحانه وتعالى في العباد بما شاء، ومنهم من أضله بعدله وحكمته، فالأمر بيد الله. فنؤمن بذلك، نؤمن أن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، وأن الله عز وجل عليم حكيم، عليم بأحوال عباده، حكيم وله الحكمة البالغة، حاكم فيهم وله الحكمة البالغة. ونعلم أن الله عز وجل قد نفى الظلم عن نفسه، وما الله يريد ظلما للعالمين، وما ربك بظلام للعبيد. فمن هداه الله عز وجل فنعلم أن ذلك بفضل الله، وعلى المرء أن يطلب من ربه الهداية والثبات عليها. ومن أضله الله عز وجل فبعدله وحكمته، وربك لا يظلم أحدا. نؤمن بذلك، ويلزم العبد أيضا أن يطلب من ربه أن يجنبه الضلال والشقاء وسوء الخاتمة. إذن الناس فريقان: فريق هداهم الله عز وجل بفضله، وفريق أشقاهم الله عز وجل بعدله. فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب، يعني السعيد مقرب، وذا طريد مبعد، الذي أشقاه الله عز وجل. ثم قال:
لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها.
نأخذ من هذا أن الهداية والإضلال أيضا من الله تعالى، وأنه صادر عن حكمة بالغة منه تعالى. وأنه لا يجوز الاعتراض على الله عز وجل في ذلك، فهو لا يسأل عما يفعل والعباد يسألون. فيجب الإيمان بحكم الله تعالى وحكمته، وأن حكمته بالغة، ويجب حمد الله عز وجل على كل حال، ويجب مع ذلك بذل الأسباب في نيل الهداية من الله عز وجل. ومن أعظم الأسباب الدعاء، ولذلك شرع الله عز وجل لنا سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وفيها قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات.
نعم. وفي هذين البيتين تقرير مذهب السلف الصالح في إثبات صفتي البصر والسمع لله عز وجل، وأدلة الإثبات لهاتين الصفتين كثيرة في الكتاب والسنة. وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، دبيب الحركة، والذر النمل الصغير الذي بعضه لا يراه المخلوق، فالله تعالى يراه، ويراه في الظلمات وفوق صم الصخر، الصخرة الصماء الملساء، فالله عز وجل لا يخفى عليه ذلك. فنثبت البصر لله عز وجل، وأن الله يبصر ويرى حقيقة كما يليق بجلاله وكماله. وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وفي ذلك إثبات السمع لله، يسمع كل شيء. للجهر صوت العالي، والإخفات صوت المخفي، بسمعه الواسع للأصوات سواء منها العالي أو غير العالي. فالله عز وجل يحيط بجميع المسموعات. والأدلة كثيرة في الكتاب والسنة، وقد ذكر بعض أهل العلم أن في هاتين الصفتين ما يوجب المحافظة على الطاعة وعدم المعصية، لأن الله عز وجل يراك أينما كنت، ويسمع كل حركة منك، فذلك أكبر زاجر للإنسان عن المعاصي، وأكبر دافع للإنسان على الطاعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي.
وهذا البيت فيه إثبات صفة العلم لله تعالى، وأن علمه تعالى محيط بكل شيء من الكليات والجزئيات، وعلمه أزلي بأزليته، فهو من الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى. والأدلة على هذه الصفة كثيرة في الكتاب والسنة. نعم.
وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه.
وفي هذين البيتين الإخبار عن صفة الغنى لله تعالى، وأنه كامل في غناه عن خلقه فلا يحتاج إلى شيء. ومن ذلك أنه لا يحتاج إلى طاعة المطيع، ولا ينقص غناه سبحانه وتعالى معصية العاصي. ومن ذلك أنه يرزق سبحانه عباده ولا ينقص الرزق من ملكه شيئا. ومن ذلك حاجة الخلق إليه، فيطلب الغنى من الله تعالى. والنصوص في هذه الصفة أيضا كثيرة في الكتاب والسنة، ومنها: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم.
كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما.
هذا البيت فيه الحديث عن صفة الكلام لله تعالى، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة، وأن الله متصف بصفة الكلام حقيقة، فيتكلم بحرف وصوت يسمعه من شاء الله تعالى من خلقه ومتى شاء. ومن ذلك أنه كلم موسى عليه السلام تكليما، كما قال الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وهذه الصفة كما قال أهل العلم صفة ذات، باعتبار أن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وصفة فعل لأنه يتكلم بما شاء متى شاء. وهذه الصفة أيضا من الصفات العظيمة التي اهتم العلماء بشرحها لكثرة من انحرفوا عن مذهب أهل السنة والجماعة فيها، المنهج الحق. والأدلة كثيرة في الكتاب والسنة في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وكما سبق أن أهل السنة يقولون إذا أثبتنا الصفة لله تعالى لا يلزم من إثبات الصفة مشابهة المخلوق، فالله عز وجل له صفات تليق بجلاله وكماله، فكلامه عز وجل كلام حقيقة يليق بجلاله وكماله، ليس ككلام المخلوق. نعم.
كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة بحور.
أبحري.
سبعة بحور.
أيوة.
والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني.
نعم. هذه الأبيات أيضا فيها تأكيد على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأن كلامه عظيم. جل كلامه، جل تنزه عن الإحصاء أي الحصر، لا يستطيع أحد أن يحصر كلام الله، ولا نهاية لكلام الله، ولا فناء له، ولا انتهاء. وأتى ببعض الأمثلة: لو صار أقلاما جميع الشجر، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني. قال الله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذا دلالة عن عظمة الله عز وجل وجلالة صفاته وكمالها، وأنه لا أحد يحصي كلام الله تبارك وتعالى. فنثبت هذه الصفة: فلو أن أشجار الأرض تحولت إلى أقلام، والبحار تحولت إلى مداد، والخلائق تحولوا إلى كتبة كلهم، فإنهم لا يستطيعون أن يكتبوا كل كلام الله عز وجل. وهذا دلالة على عظمة صفاته كلها، وصفة الكلام خاصة. نعم.
والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى.
نعم. في هذين البيتين إثبات أن القرآن الكريم كلام الله، ومذهب أهل السنة والجماعة كما أثبتوا صفة الكلام لله حقيقة وأن الله يتكلم، أثبتوا أن القرآن الكريم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والموحى إليه من ربه تبارك وتعالى هو من كلام الله. فيقال: يجب اعتقاد أن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. وإضافته إلى الله تعالى من إضافة الصفة إلى الموصوف، كلام الله من إضافة الصفة إلى الموصوف، كما أن في البيتين رد على المشركين في قولهم بأن القرآن مفترى أو أنه من قول الكهان أو أنه شعر، وكذلك رد على كل الفرق المخالفة لأهل السنة في هذه الصفة العظيمة. نعم.
يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأيادي خطه يسطر وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا.
نعم. لا يزال الناظم رحمه الله في بيان ما يجب اعتقاده في القرآن الكريم، ونأخذ من هذه الأبيات وجوب الاعتقاد أن القرآن كلام الله حقيقة، سواء حفظ بالقلب أو تلي باللسان أو كتب في المصاحف أو سمع، فهو ينسب إلى الله عز وجل. فينسب القرآن إلى من قاله ابتداء تنزيل من رب العالمين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يحفظ بالقلب وباللسان، وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأيادي خطه يسطر وكل ذي، أي الخمسة، هذه خمسة الأشياء، بالقلب وباللسان وبالآذان وبالأبصار وبالأيادي، خمسة أشياء. هذه الأشياء مخلوقة، أما كلامه تبارك وتعالى فهو منزل غير مخلوق، وهو صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة. دون كلام بارئ الخليقة فهو غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. هذا فيه بيان أن صفات الله عز وجل أزلية بأزليته وأبدية بأبديته، فلم تحدث له صفة لم تكن من قبل، فكل صفاته سبحانه وتعالى أزلية وغير مخلوقة. فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري. عندما يتلو العبد القرآن الكريم فصوته وكلامه، كلام المخلوق وصوت المخلوق مخلوق، لكن القرآن المتلو كلام الله غير مخلوق. ما قاله أي الله لا يقبل التبديل، لا مبدل لكلماته، كلا ولا أصدق منه قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. فيه إثبات صدق الله تبارك وتعالى، صدقه في القرآن الكريم وحديثه كما أخبر عن نفسه، وأن كلامه حق وحقيقة غير مخلوق، ولا نقص فيه ولا عيب، بل يجب إثبات ذلك كما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نأخذ أيضا، نفرد هذه الفائدة، تنزيه صفات الله عن أنها مخلوقة أو محدثة، تنزيه صفات الله تعالى عن أنها مخلوقة أو محدثة، فهي ليست مخلوقة وليست محدثة، كما أن ذات الله عز وجل غير مخلوقة ولا محدثة، كذلك صفاته تبارك وتعالى غير مخلوقة ولا محدثة. نقف على هذا، نواصل بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. وفقكم الله،
سبحان الله الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول: فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فهذه الأبيات التي أوردها الناظم رحمه الله وعنون لها بقوله رحمه الله: فصل في انقسام التوحيد إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. ونأخذ من فوائدها الفائدة الأولى: بيان أهمية التوحيد وذكر أنواعه. والتوحيد هو اعتقاد أن الله تعالى واحد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في العبادة، هذا معنى التوحيد الذي أمر الله عز وجل به جميع العباد. وأهميته عظيمة، فقد أرسل الله عز وجل به جميع الرسل، وأنزل به الكتب، ولا يقبل عمل من الأعمال إلا به، بتحقيقه بالتوحيد الخالص كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما أنواعه فمشى المؤلف رحمه الله على أن أنواعه نوعان: النوع الأول معرفة توحيد المعرفة والإثبات، والنوع الثاني توحيد القصد والطلب. ومن أهل العلم
من قسمه إلى ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. فالمؤلف رحمه الله أراد بالنوع الأول توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وأراد بالنوع الثاني توحيد الألوهية، ولا إشكال في هذا الاختلاف بين أهل العلم. ثم إن هذا التقسيم وهذا التنويع للتوحيد أصله من نصوص الكتاب والسنة، فهو تقسيم شرعي مستمد من الكتاب والسنة وليس مبتدع وليس مصطلح، لكن يقال مصطلح شرعي، مصطلح شرعي، يعني أنه مستمد ومستقرأ من نصوص الكتاب والسنة. وهذا التقسيم وهذا التنويع قد سبق إليه العلماء الأوائل كأمثال ابن القيم وابن خزيمة، ومن العلماء المعاصرين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، والشيخ الفوزان حفظه الله، وغيرهم من أهل العلم والمعرفة كثير قالوا بهذا التنويع وهذا التقسيم، فهو لا إشكال فيه، ولا ينظر إلى من عاب على هذا التقسيم وقال بأنه أمر مبتدع، فلا دليل معهم على ذلك ولا حجة. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى. والتقدير في الشطر الثاني، على سائلا يقول سبب الجر هنا، التقدير أي وإثبات أسمائه، إثبات ذات الرب وإثبات أسمائه الحسنى، واضح؟ وهذا البيت الثالث يتضمن الربوبية والأسماء والصفات، وهو النوع الأول الذي قصده المؤلف رحمه الله. ثم إنه سيفصل هذا النوع بعد ذلك في الأبيات القادمة، سيفصل فيها هذا النوع. ونأخذ الفائدة الثانية أن هذه الأنواع للتوحيد تحتاج إلى تفصيل وبيان، وكلما حصل التفصيل والبيان فيها كلما ازداد العبد معرفة بربه تبارك وتعالى. والتفصيل والبيان إنما يكون بنصوص الكتاب والسنة وتفسير أهل العلم لها، أهل العلم السائرون على منهج أهل السنة والجماعة. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق.
نعم. وأنه الرب الجليل الأكبر الجليل المتصف بصفات الجلال والكمال الخالق البارئ والمصور، هذه ثلاثة أسماء يؤخذ منها توحيد الربوبية. الخالق المقدر للخلق، والبارئ الموجد للشيء من العدم، والمصور هو الذي يخلق على صور أرادها تبارك وتعالى. يميز الله عز وجل بين الخلائق في صورهم وأشكالهم، وفي هذا دلالة على كمال قدرته عز وجل. وقوله باري البرايا هذا توضيح للأسماء الثلاثة، ومنشئ بمعنى موجد من العدم، مبدعهم بلا مثال سابق بمعنى أن الله عز وجل خلقهم من عدم. وأوجدهم سبحانه وتعالى على صورهم مما يدل على عظيم قدرته وحكمته تبارك وتعالى. نأخذ من هذين البيتين الفائدة الأولى، تفصيل القول في توحيد الربوبية. ومعلوم أن معنى توحيد الربوبية هو الاعتقاد الجازم أن الله تبارك وتعالى هو الخالق المالك المدبر المتصرف، وأنه بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية.
نعم. الأول مأخوذة من قول الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فليس لأوليته ابتداء، وليس لآخريته انتهاء. الأول المبدي، موجد المخلوقات ومنشئها، وهو سبحانه وتعالى. والآخر الباقي، فليس لآخريته انتهاء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه من أسمائه، الأول والآخر من أسمائه تبارك وتعالى. وكذلك قوله الأحد الفرد القدير الأزلي، الأحد اسم من أسمائه، والفرد كذلك، والقدير، والأزلي ليس من أسماء الله تعالى، فلا يقال هو اسم من أسمائه، وإنما هو إخبار عن الله تبارك وتعالى، و ونأخذ من هذه الأبيات أيضا ذكر جملة من الأسماء الحسنى لله تعالى، والذي ينبغي علينا معرفتها ومعرفة معانيها، وقوله علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. هذان البيتان شرح لصفة العلو لله تعالى، والمقصود بهذه الصفة عند أهل السنة هو أن الله تعالى له العلو المطلق من كل الوجوه، وهو العلي العظيم كما قال سبحانه، علو القدر والشأن وعلو القهر وعلو الذات، فله سبحانه وتعالى القدر العظيم الذي لا يساويه في أحد من خلقه، وهو قاهر لجميع مخلوقاته كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وله علو الذات بمعنى أنه فوق كل مخلوقاته كما قال سبحانه أأمنتم من في السماء، والأدلة على هذه الصفة كثيرة من الكتاب والسنة، فأهل السنة يثبتونها كما أثبتها الله وأثبتها رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وهم مجمعون أهل السنة على أن الله تعالى مستو على عرشه فوق كل مخلوقاته بائن من خلقه، وأن هذه المخلوقات محتاجة إليه سبحانه وتعالى، وهو تبارك وتعالى غير محتاج إلى أحد من خلقه. وأهل السنة في كتبهم يفصلون في هذه الصفة ويأتون بالنصوص الكثيرة نظرا لوجود من خالف فيها وانحرف عن منهج أهل السنة والجماعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم، هؤلاء انحرفوا عن مذهب أهل السنة والجماعة، فساق المؤلف رحمه الله والناظم في هذه الصفة مما يدل على أهميتها. وكان الناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم مجمعون على ذلك، ولم يحصل اختلاف بينهم لا في هذه الصفة ولا في غيرها، ولما انقرض ذلك الرعيد وأتى من بعدهم من أتى انقسم الناس إلى طوائف، وخالفوا أهل السنة والجماعة الذين يستمدون علمهم في هذا الباب من نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح.
قال رحمه الله تعالى: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه فهو القريب جل في علوه، حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد.
نعم. قوله رحمه الله ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. هذه الأبيات فيها الحديث عن معية الله تعالى العامة والخاصة، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعية ويقسمونها إلى قسمين: معية عامة أي أن الله تبارك وتعالى مع مخلوقاته بعلمه وإحاطته لا يخفى عليه شيء من شأنهم، وهو معكم أينما كنتم، ومعية خاصة مع عباد الله المؤمنين والمحسنين والمتقين بعلمه وإحاطته ونصره وتأييده، كما قال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأهل السنة يثبتون ذلك لأن القرب، قرب الله عز وجل صفة ثابتة قريب من عباده بأدلة، والمعية ثابتة والعلو ثابت، فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجب الحذر من معتقد أهل الحلول الذين يقولون بأن الله حال في كل مكان، فهذا مذهب منحرف، فمع قربه سبحانه وتعالى من خلقه وعلمه وإحاطته فهو سبحانه وتعالى علي بذاته كما يليق بجلاله وكماله، فكلها ثابتة لله تعالى، صفة العلو المطلق بنصوص الكتاب والسنة، وصفة المعية ثابتة لله تعالى بنصوص الكتاب والسنة، فنثبتها كما أثبتها الله عز وجل وأثبتها له رسول عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق بجلاله وكماله، لا نشبه ولا نمثل ولا نحرف ولا نكيف. نعم. حي وقيوم،
حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته.
نعم. نأخذ من هذين البيتين ذكر بعض أسمائه وصفاته تعالى، فالحي اسم من أسماء الله وكذلك القيوم، ونأخذ من اسم الحي الحياة لله عز وجل، الحياة الكاملة، والقيوم
نأخذ بأن الله عز وجل قائم بنفسه مقيم لغيره. ومن معانيها العظيمة أنها تدل على كمال غنى الله تبارك وتعالى وكمال قدرته. وجل أن يشبهه الأنام، الأنام المخلوقات، ونأخذ فائدة من هنا وهي التحذير من تشبيه الله عز وجل بخلقه أو التكييف لصفاته. والمعطل الذين عطلوا الله عز وجل شبهتهم أنهم يقولون لو أثبتنا لله تعالى هذه الصفات لشبهنا الله تعالى بالمخلوق، فعطلوه تبارك وتعالى من صفاته. ويرد عليهم بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبأن الله تعالى له صفات تليق بجلاله وكماله، وللمخلوق صفات تليق بحاله ونقصه. فلا يلزم من إثبات الصفة لله تعالى أن نشبهه بالمخلوق. ونأخذ أيضا من الفوائد نفي النقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى، ومن النقائص والعيوب تشبيه الله تعالى بخلقه أو تشبيه المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، الأوهام الأفهام والعقول، كنه ذاته أي حقيقة ذاته. ونأخذ أيضا من الفوائد ثبوت الذات لله تبارك وتعالى حقيقة، ولذاته صفات أثبتها لنفسه سبحانه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يستطيع أصحاب العقول مهما بلغت لا يستطيعون أن يكيفوا صفة، لا يكيفوا ذات الله تعالى ولا صفة من صفاته. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعمل عقله في كيفية ذات الله ولا يفكر أو في كيفية صفات الله تبارك وتعالى، بل يؤمن بها حقيقة بلفظها ومعناها بدون تكييف. ولها كيفية يعلمها الله عز وجل، فالكيفية التي ننفيها هي أن يكيف العباد ذات الله تعالى أو صفة من صفاته.
قال رحمه الله تعالى باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد.
نعم، هذان البيتان فيها بيان إثبات المشيئة لله تعالى والإرادة، والمراد بالإرادة هنا في قوله ولا يكون غير ما يريد الإرادة الكونية القدرية، ومن هنا يعلم بأن الإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية وهي ترادف المشيئة النافذة، فما أراد الله عز وجل وشاءه كان، وما لم يشأ لم يكن. والقسم الثاني من الإرادة إرادة شرعية دينية، وبينهما فرق. والمقصود أن هذه الإرادة التي أوردها المؤلف في نظمه رحمه الله المقصود بها الإرادة الكونية القدرية، باق فلا يفنى ولا يبيد، أي أن الله عز وجل هو الأول بلا ابتداء، وهو الباقي بلا انتهاء، كما أنه لا ابتداء لأوليته كذلك لا انتهاء لآخريته، هو الأول والآخر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد. منفرد سبحانه وتعالى لا شريك له في الخلق، الله خالق كل شيء. ومنفرد بالإرادة فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فما شاءه سبحانه وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد.
نعم.
نأخذ فائدة من هذين البيتين: أن الناس قسمان في الهداية والضلال، فمنهم من وفقه الله عز وجل بفضله ورحمته فهداه، فهو المتصرف سبحانه وتعالى في العباد بما شاء، ومنهم من أضله بعدله وحكمته، فالأمر بيد الله. فنؤمن بذلك، نؤمن أن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، وأن الله عز وجل عليم حكيم، عليم بأحوال عباده، حكيم وله الحكمة البالغة، حاكم فيهم وله الحكمة البالغة. ونعلم أن الله عز وجل قد نفى الظلم عن نفسه، وما الله يريد ظلما للعالمين، وما ربك بظلام للعبيد. فمن هداه الله عز وجل فنعلم أن ذلك بفضل الله، وعلى المرء أن يطلب من ربه الهداية والثبات عليها. ومن أضله الله عز وجل فبعدله وحكمته، وربك لا يظلم أحدا. نؤمن بذلك، ويلزم العبد أيضا أن يطلب من ربه أن يجنبه الضلال والشقاء وسوء الخاتمة. إذن الناس فريقان: فريق هداهم الله عز وجل بفضله، وفريق أشقاهم الله عز وجل بعدله. فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب يعني السعيد مقرب، وذا طريد مبعد الذي هو الذي أشقاه الله عز وجل. ثم قال
لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها.
نأخذ من هذا أن الهداية والإضلال أيضا من الله تعالى، وأنه صادر عن حكمة بالغة منه تعالى. وأنه لا يجوز الاعتراض على الله عز وجل في ذلك، فهو لا يسأل عما يفعل والعباد يسألون. فيجب الإيمان بحكم الله تعالى وحكمته، وأن حكمته بالغة، ويجب حمد الله عز وجل على كل حال، ويجب مع ذلك بذل الأسباب في نيل الهداية من الله عز وجل. ومن أعظم الأسباب الدعاء، ولذلك شرع الله عز وجل لنا سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وفيها قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات.
نعم. وفي هذين البيتين تقرير مذهب السلف الصالح في إثبات صفتي البصر والسمع لله عز وجل، وأدلة الإثبات لهاتين الصفتين كثيرة في الكتاب والسنة. وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر. دبيب الحركة، والذر النمل الصغير الذي بعضه لا يراه المخلوق، فالله تعالى يراه، ويراه في الظلمات وفوق صم الصخر، الصخرة الصماء الملساء، فالله عز وجل لا يخفى عليه ذلك. فنثبت البصر لله عز وجل، وأن الله يبصر ويرى حقيقة كما يليق بجلاله وكماله. وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. وفي ذلك إثبات السمع لله، يسمع كل شيء. للجهر صوت العالي، والإخفات صوت المخفي، بسمعه الواسع للأصوات، سواء منها العالي أو غير العالي. فالله عز وجل يحيط بجميع المسموعات. والأدلة كثيرة في الكتاب والسنة، وقد ذكر بعض أهل العلم أن في هاتين الصفتين ما يوجب المحافظة على الطاعة وعدم المعصية، لأن الله عز وجل يراك أينما كنت، ويسمع كل حركة منك، فذلك أكبر زاجر للإنسان عن المعاصي، وأكبر دافع للإنسان على الطاعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي.
وهذا البيت فيه إثبات صفة العلم لله تعالى، وأن علمه تعالى محيط بكل شيء من الكليات والجزئيات، وعلمه أزلي بأزليته، فهو من الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى. والأدلة على هذه الصفة كثيرة في الكتاب والسنة. نعم.
وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه.
وفي هذين البيتين الإخبار عن صفة الغنى لله تعالى، وأنه كامل في غناه عن خلقه فلا يحتاج إلى شيء. ومن ذلك أنه لا يحتاج إلى طاعة المطيع، ولا ينقص غناه سبحانه وتعالى معصية العاصي. ومن ذلك أنه يرزق سبحانه عباده ولا ينقص الرزق من ملكه شيئا. ومن ذلك حاجة الخلق إليه، فيطلب الغنى من الله تعالى. والنصوص في هذه الصفة أيضا كثيرة في الكتاب والسنة، ومنها: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم.
كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما.
هذا البيت فيه الحديث عن صفة الكلام لله تعالى، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة، وأن الله متصف بصفة الكلام حقيقة، فيتكلم بحرف وصوت يسمعه من شاء الله تعالى من خلقه ومتى شاء. ومن ذلك أنه كلم موسى عليه السلام تكليما، كما قال الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وهذه الصفة كما قال أهل العلم صفة ذات، باعتبار أن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وصفة فعل لأنه يتكلم بما شاء متى شاء. وهذه الصفة أيضا من الصفات العظيمة التي اهتم العلماء بشرحها لكثرة من انحرفوا عن مذهب أهل السنة والجماعة فيها، المنهج الحق. والأدلة كثيرة في الكتاب والسنة في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وكما سبق أن أهل السنة يقولون إذا أثبتنا الصفة لله تعالى لا يلزم من إثبات الصفة مشابهة المخلوق، فالله عز وجل له صفات تليق بجلاله وكماله، فكلامه عز وجل كلام حقيقة يليق بجلاله وكماله، ليس ككلام المخلوق. نعم.
كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة بحور.
أبحري.
سبعة بحور.
أيوة.
والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني.
نعم. هذه الأبيات أيضا فيها تأكيد على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأن كلامه عظيم، جل كلامه، جل تنزه عن الإحصاء أي الحصر، لا يستطيع أحد أن يحصر كلام الله، ولا نهاية لكلام الله، ولا فناء له، ولا انتهاء. وأتى ببعض الأمثلة، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني. قال الله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذا دلالة عن عظمة الله عز وجل وجلالة صفاته وكمالها، وأنه لا أحد يحصي كلام الله تبارك وتعالى. فنثبت هذه الصفة، فلو أن أشجار الأرض تحولت إلى أقلام، والبحار تحولت إلى مداد، والخلائق تحولوا إلى كتبة كلهم، فإنهم لا يستطيعون أن يكتبوا كل كلام الله عز وجل. وهذا دلالة على عظمة صفاته كلها، وصفة الكلام خاصة. نعم.
والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى.
نعم. في هذين البيتين إثبات أن القرآن الكريم كلام الله، ومذهب أهل السنة والجماعة كما أثبتوا صفة الكلام لله حقيقة وأن الله يتكلم، أثبتوا أن القرآن الكريم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والموحى إليه من ربه تبارك وتعالى هو من كلام الله، فيقال يجب اعتقاد أن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، وإضافته إلى الله تعالى من إضافة الصفة إلى الموصوف، كلام الله من إضافة الصفة إلى الموصوف، كما أن في البيتين رد على المشركين في قولهم بأن القرآن مفترى أو أنه من قول الكهان أو أنه شعر، وكذلك رد على كل الفرق المخالفة لأهل السنة في هذه الصفة العظيمة. نعم.
يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا.
نعم. لا يزال الناظم رحمه الله في بيان ما يجب اعتقاده في القرآن الكريم، ونأخذ من هذه الأبيات وجوب الاعتقاد أن القرآن كلام الله حقيقة، سواء حفظ بالقلب أو تلي باللسان أو كتب في المصاحف أو سمع، فهو ينسب إلى الله عز وجل، فينسب القرآن إلى من قاله ابتداء، تنزيل من رب العالمين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يحفظ بالقلب وباللسان، وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي، أي الخمسة، هذه خمسة الأشياء، بالقلب وباللسان وبالآذان وبالأبصار وبالأيادي، خمسة أشياء، هذه الأشياء مخلوقة، أما كلامه تبارك وتعالى فهو منزل غير مخلوق، وهو صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة، دون كلام بارئ الخليقة، فهو غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. هذا فيه بيان أن صفات الله عز وجل أزلية بأزليته، وأبدية بأبديته، فلم تحدث له صفة لم تكن من قبل، فكل صفاته سبحانه وتعالى أزلية وغير مخلوقة. فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. عندما يتلو العبد القرآن الكريم فصوته وكلامه، كلام المخلوق وصوت المخلوق مخلوق، لكن القرآن المتلو كلام الله غير مخلوق. ما قاله أي الله لا يقبل التبديل، لا مبدل لكلماته، كلا ولا أصدق منه قيلا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فيه إثبات صدق الله تبارك وتعالى، صدقه في القرآن الكريم وحديثه كما أخبر عن نفسه، وأن كلامه حق وحقيقة غير مخلوق ولا نقص فيه ولا عيب، بل يجب إثبات ذلك كما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نأخذ أيضا نفرد هذه الفائدة، تنزيه صفات الله عن أنها مخلوقة أو محدثة، تنزيه صفات الله تعالى عن أنها مخلوقة أو محدثة، فهي ليست مخلوقة وليست محدثة، كما أن ذات الله عز وجل غير مخلوقة ولا محدثة، كذلك صفاته تبارك وتعالى غير مخلوقة ولا محدثة. نقف على هذا، نواصل بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. وفقكم الله،
جزاكم الله خيرا، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.